بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدته المسمى عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. هذا قد تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي، وزيادة على ما تقدم من شهادة من الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن يصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل ما أخبر به، أي أن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق وعدل ورحمة وحكمة، لأنه وحي من الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا يمتثل أمره ونهيه، يمتثل أمره بالفعل ونهيه بالكف. فمما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به وتصديقه ما أخبرنا من صفات ربنا تبارك وتعالى، لأنه أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى وأتقاهم له، وأعلمهم بما يجب أن يتصف به، بما يجب أن يتصف به الرب مما لا يجوز أن يتصف به الرب تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، كما تقدم معنا في الدرس الماضي، فيه دلالة على أن ربنا تبارك وتعالى متصف بصفات، لأن كل موجود متصف بصفات، ولو لم يكن متصفا بصفات للزم أن يكون عدما، لأن ما ليس متصفا بصفة في الحقيقة ليس له وجود، وما ليس له وجود فهو عدم. ومنه يعلم ضلال الجهمية الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عما يستحقه من الصفات، لأنه يلزم من ذلك أن يعبد عدما، لأن من ليس متصفا بصفة فليس بموجود، بل هو معدوم، بل هو معدوم. قوله رحمه الله تعالى: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، وحيه وتنزيله أي القرآن، وتنزيله إشارة إلى أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، منه نزل، منه بدأ وإليه يعود. قال: أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. وهذا يدلنا على أن الواجب في باب الإخبار الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر فيها إلى صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك يعلى من ثقة رواته، وأنهم حفظوا ذلك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما مر معنا في الدرس الماضي، أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، سواء كان ذلك الخبر متواتراً أو كان آحاداً، لا فرق ما دام أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإننا نؤمن به ونصدقه ونعتقده وأنه حق، خلاف للمعتزلة والجهمية الذين لا يقبلون أخبار الآحاد في باب العقائد. وأصلاً تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد هو تقسيم مبتدع، أول من قال به المعتزلة، وبالأخص إبراهيم ابن إسماعيل الإمام ابن علية. إسماعيل ابن علية إمام، ولده إبراهيم كان جهميا ضالا، وكذلك الأصم من رؤوس المعتزلة الذي قيل فيه إنه عن الحق أصم، الأصم الذي قيل فيه أنه الذي قيل فيه إنه عن الحق أصم، هذان يقال بأنهما أول من قال بتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. قال رحمه الله: ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنه يعلم أن باب الأسماء والصفات توقيفي، أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أننا لا نثبت شيئا لله تبارك وتعالى من الأسماء ولا من الصفات إلا ما أثبته ربنا تبارك وتعالى لنفسه، أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، لأن هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب، أي إثبات أن من أسماء الله كذا وكذا أو من صفات الله كذا وكذا، هذا في الحقيقة من علم الغيب. وعلم الغيب متوقف على خبر صادق، فإذا جاء الخبر من الله تبارك وتعالى فهو حق، وإذا جاء الخبر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو حق، وجب الإيمان به واعتقاده، وجب الإيمان به واعتقاده، مع معرفة القاعدة كذلك العامة أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى كل كمال، فيعتقدون في أسمائه الحسنى أنها في أعلى مراتب الكمال والجلال، وكذلك في صفاته العلى أنها في أعلى مراتب الكمال والجلال التي يستحقها ربنا تبارك وتعالى، وأن كل نقص فإن الرب تبارك وتعالى منزه عنه، كل نقص فالرب تبارك وتعالى منزه عنه سبحانه وتعالى لكماله وجلاله، فربنا تبارك وتعالى نفى عن نفسه النقائص والعيوب جملة وتفصيلا في بعض المواطن، والأصل أنه نفى نفيا مجملا لأنه هو الكمال، فقال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا نفي للنقائص، لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى مثيلا، وهذا المثيل إذا كان سوى الله تبارك وتعالى فهو ناقص، وإذا كان ناقصا ومثلنا الله تبارك وتعالى به فيلزم من ذلك أننا مثلنا وشبهنا الكامل تبارك وتعالى بالناقص، فتشبيه الكامل بالناقص نقص. والله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، تنزيه لنفسي عن ذلك. وقال ربنا تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، كذلك قال ربنا تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك. وكذلك في بعض المواطن نفى عن نفسه سبحانه وتعالى بعض المواطن نفيا مفصلا، قال ربنا تبارك وتعالى وما مسنا من لغوب، وقال ربنا تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، وقال ربنا تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها شيء من التفصيل. وذلك التفصيل إما لدفع ما قد يتوهم من النقص في حق الله تبارك وتعالى، أو ردًا على من زعم شيئًا من النقص في حق الله تبارك وتعالى، أو أن ذلك التفصيل متضمن للإجمال لاحتوائه على أكثر من نفي. قال رحمه الله تعالى قال ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه، والسلف وجماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل، يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل، لأن التشبيه في الحقيقة لغة هو مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه، ونفي التشبيه مطلقاً بهذا الاعتبار ليس بصواب، لأن هناك شيء مشترك إجمالاً من حيث المشترك الكلي العام بين كل موجودين، فالله تبارك وتعالى موجود والمخلوق موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وجود الرب تبارك وتعالى كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ونقص ووجود المخلوق ناقص سبق بعدم، كما قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويلحق بالفناء، قال ربنا تبارك وتعالى كل من عليها فان، ويبقى ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقول الإمام رحمه الله تعالى ولا يعتقدون تشبيها لصفاته، التشبيه عند السلف بمعنى التمثيل، لأن التعبير بالتمثيل هو الأولى والأسلم لأمرين، الأمر الأول لأنه هو الذي نطق به الكتاب العزيز، قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والأمر الثاني لأن نفي التشبيه فيه شيء من الإجمال بخلاف نفي التمثيل فليس فيه شيء من ذلك، لذا كان نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه. ولكن كما سمعتم نجد في كتب الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم نفي التشبيه، ويريدون بذلك أي إطلاق لفظ التشبيه التمثيل، لأن قولهم بنفي التشبيه يردون على طائفة ظهرت في تلك الأزمان، وهي ما يسميها الأئمة رحمهم الله تعالى بالمشبهة، كانت طائفة في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقبله قليلا يقال لها المشبهة، كانت تزعم بأن صفات الرب تبارك وتعالى كصفات خلقه، فيقولون لله تبارك وتعالى وجه كوجوهنا، لله تبارك وتعالى يد كأيدينا، لله تبارك وتعالى علم كعلمنا، وهكذا. لماذا؟ يقول لأننا لا نفهم من الصفات التي أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بها إلا ما هي فينا، فوقعوا في التشبيه. وفي مقابل هؤلاء المعطلة الجهمية وأفراخهم من المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة، كل هؤلاء وقعوا في التعطيل، لكن منهم من وقع في التعطيل المحض كما هو حال الجهمية، وأشد من ذلك الغلاة منهم والقرامطة الباطنية، ومنهم من وقع في التعطيل الجزئي، ومنهم من كان تعطيله أخف كتعطيل أشاعرة، ولكن الكل اشتركوا في التعطيل. لماذا عطلوا؟ عطلوا في مقابل تشبيه المشبهة، لأنهم ظنوا أن إثبات الصفات يستلزم منه أن يكون لله تبارك وتعالى من الصفات ما هي للمخلوق، فقالوا ربنا تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، بل ولا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بصفة كصفة المخلوق، فماذا صنعوا؟ عطلوا. فإذا كان أولئك القوم وتلك الطائفتان كانت تلك الطائفتان بين كما يقال طرفي نقيض، الأولى غلت في الإثبات حتى وقعت في حمأة التشبيه، والأخرى غلت في تنزيه الرب تبارك وتعالى حتى وقعت في حمأة التعطيل، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه إثباتا من غير تمثيل، ونزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب تنزيها من غير تعطيل، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو على كل شيء قدير، وهو كذلك في قول الله تبارك وتعالى في صفات أخرى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول الله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، وقول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إلى غير ذلك من الصفات التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى لنفسه إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة الذي يسيرون عليها سيرا حثيثا ويدعون الناس إليها، لأنها المأخوذة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي التي كان يعتقدها الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان وأتباع أتباعهم والأئمة المرضيون في كل زمان ومكان، غفر الله لهم ورضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، لما تقدم، لأن تشبيه صفات الخالق بصفات الخالق الكامل بصفات المخلوق الناقص نقص، لأن تشبيه الكامل بالناقص نقص، تشبيه الكامل بالناقص نقص، فلو شبهنا الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته للزم من ذلك أن نصف ربنا تبارك وتعالى بالنقص، لأننا شبهناه بالناقص، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. قال رحمه الله تعالى فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ذكرت اليد هاهنا مثناه لما خلقت بيدي، ففي الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهي يدان حقيقيتان لائقتان بالله تبارك وتعالى. فإن قال لنا قائل: كيف يد ربنا تبارك وتعالى؟ نقول له: هذا السؤال لا يجوز، لأن السؤال عن الصفات فرع عن الصفات عن السؤال عن الذات، لأن قائلا لو قيل له: هل تعرف ذات ربنا تبارك وتعالى؟ أو يقال له: هل تثبت بأن الله تعالى موجود؟ فالجواب ما هو عند أهل الإيمان؟ ها يا جماعة، لو قال إنسان لمؤمن بالله تبارك وتعالى: هل الله تبارك وتعالى موجود؟ ماذا سيكون جوابه؟ نعم. إذا قاله: صف لي وجود الله، هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع، بل ولا يجوز هذا السؤال. كذلك في صفات الله تبارك وتعالى نؤمن بها كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، ولا نعرف كيفية هذه الصفات، كما أننا لا نعرف كيفية الذات لا نعرف كيفية الصفات. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه، كالقول في الذات يحذو حذوه، يعني أننا إذا سألنا سائل: كيف استوى ربنا؟ كيف ينزل ربنا؟ إلى غير ذلك من الصفات، نقول: نؤمن بها، لأن ربنا تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، ولا نعرف كيف ذلك، لأن الكيف مجهول، والسؤال عن صفات الله تبارك وتعالى بكيف بدعة، كما ثبت ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الإمام مالك إمام دار الهجرة، دخل عليه رجل وهو في حلقته في المسجد النبوي. الإمام مالك من أئمة تابعي التابعين، أي من أهل القرون الثلاثة المفضلة. دخل عليه رجل وهو في حلقته بين طلبته، فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، هذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى أم لا؟ الرحمن على العرش استوى، آية في كتاب الله أم لا؟ نعم. هذا الرجل دخل على مالك، على الإمام مالك رحمه الله، فقال له: يا إمام، أو قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. قال: كيف استوى؟ انظر إلى هذا السؤال، ألقي على من؟ ألقي على إمام عصره في زمانه رحمه الله تعالى. فلما سمع مالك رحمه الله تعالى هذا السؤال، ماذا حصل منه؟ جاء بإسناد صحيح كما عند البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك عند اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول الاعتقاد أهل السنة، وفي غيرها من المصادر، أن مالكا حينما سئل بهذا السؤال أطرق رأسه وعلته الرحضاء أي العرق، وحصلت السكينة في حلقته، الكل بقي ينتظر ما يجيب به الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذا السؤال. ولو تخيلنا وتصورنا حالة الإمام مالك رحمه الله تعالى عند سؤاله ذلك السائل، عند سؤال ذلك السائل له، أطرق رأسه وعلته الرحضاء العرق. لماذا علته الرحضاء العرق؟ لأن مثل مالك رحمه الله تعالى حين وهم كانوا في عصر السلامة ما كان يتصور قط أن مسلما يسأل عن صفات الله تبارك وتعالى بكيف، أبدا ما كان يخطر بباله أن إنسانا يتجرأ فيسأل عن صفات الله تبارك وتعالى بكيف، لذا وقعت عليه المهابة، ألقيت عليه المهابة، وحصل له شيء من ماذا؟ من التعظيم لذلك السؤال، فكان ذلك سبباً لتسديد الله تبارك وتعالى له وتوفيقه له بأن أجاب بجواب هو من أحسن الأجوبة. قال الراوي وهو يحيى ابن يحيى النيسابوري، قال: فأطرق مالك الرأس وعلته الرحضاء، قال: فلما سري عنه رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ أي أنه معلوم معناه في لغة العرب، وأنه بمعنى على وارتفع. قال: والكيف مجهول، أي مجهول لنا لأنه من علم الغيب، ولم يطلعنا عليه ربنا تبارك وتعالى، فلا يجوز السؤال عنه. لذا قال: والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. أو قال قبل ذلك: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. الشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته ربنا تبارك وتعالى نفسه من الصفات إثباتاً على الوجه الذي يليق بربنا تبارك وتعالى دون تصور. كيف يده، كيف علمه، كيف استوى، كيف ينزل، إلى غير ذلك، بل نؤمن بخبر الله تبارك وتعالى وبخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون أن نتعرض بعقولنا ولا تخطر علينا بأوهامنا شيء مما لا يجوز أن يتصف به الرب تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.